وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل أن نبدأ بالدرس، وردت أسئلة من بعض الإخوة في آخر الدرس، ومنها سؤال عن الحديث الذي مر: كل أمر ديبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو أبتر. يسأل عن مدى صحة الحديث، والحديث معلوم أنه من الأحاديث الضعيفة، لكن العلماء جرى التأسي عبر تاريخ الأمة، منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته وأموره بالبسملة والحمد والثناء على الله بما هو أهله. والحديث ذكر العلماء أنه ضعيف، لكن المعول على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. السؤال الآخر يسأل يقول: أريد إعادة معنى التحريف والتعطيل والتمثيل. نعم، فنعيدها بسرعة. التحريف في اللغة هو إمالة الشيء عن وجهته، والمراد بالتحريف في الاصطلاح عند أهل الاعتقاد هو تحريف الألفاظ والعدول بها عن جهتها إلى غيرها، إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه أو تغيير حركة إلى غير ذلك، فهذا معناه التحريف، تحريف الألفاظ أو المعاني. والتعطيل هو إخلاء الشيء عن معناه، أي تعطيله، ونفي صفات الباري هو المراد عند الكلام عن التعطيل في الشرع. فالمراد نفي صفات الباري وتعطيلها عن المراد الدال عليه. والفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. هذا إيش؟ هذا التحريف. والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر، نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر، كفعل المفوضة: فكل محرف معطل، كل محرف معطل، وليس كل معطل محرف، لأن المعطل يعطله ويتركه ولا يأتي بشيء من عنده غير صحيح، وإنما يعطل المعنى ويتركه ويقول نفوضه إلى الله، مع أنه النصوص والله تبارك وتعالى دلنا على المعنى المراد. أما التكييف هو تعيين كيفية الصفة، كأن يقال له يد مثل يدي، له وجه مثل وجهي، له استواء كاستوائي، هذا هو التكييف، وهذا غير مراد كما سمعنا بجواب الإمام مالك وجواب الأئمة. الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيف استوى؟ نعلم أن الاستواء صفة كمال لله على ما يليق بجلال الله. أما التمثيل فهو تشبيهه بخلقه، بأن يقال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين، كأن يقال يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا. والفرق بين التكييف والتمثيل أن هذا يقال كيف، كيف، ولا يسأل بكيف عن ذات الباري تعالى الله عن قولهم علوا عظيما، لأنه غير ممكن للبشر ولا يطيقونه ولا يستطيعونه، وهو باب مغلق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه بعض إجابات على الأسئلة التي طرحت في آخر جلسة البارحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر.
أيضا فات سؤال طرح للفرق بين النبي والرسول، يقول: إذا كان النبي لم يؤمر بالتبليغ فما فائدة التنبئة؟ لماذا ينبأ وهو لم يؤمر بتبليغ شريعته؟ لأننا قلنا الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. لم يؤمر بتبليغ شريعة جديدة، النبي يكون متبعا لرسول من قبله، بل هو متبع لتلك الشريعة وهي شريعته التي يدعو إليها، مثل أنبياء بني إسرائيل. تعلمون أن رسول بني إسرائيل من هم؟ رسل بني إسرائيل من هم الذين ذكر الله في القرآن؟ موسى وعيسى. وهناك أنبياء من بني إسرائيل كثر، لكن ما أتي بغير التوراة والإنجيل التي نزلت على موسى وعيسى. أما أنبياء بني إسرائيل فإنهم كانوا يبلغون شريعة الله التي نزلت على موسى ثم على عيسى عليه السلام. هذا هو الفرق بين النبي والرسول، النبي متبع لرسول من قبله وعلى شريعته ويدعو إليها. لا يفهم أنه لا يدعو، لأن السائل يقول: العالم إذا كتم العلم ولم يعلم الناس توعده الله بالعذاب الشديد، فكيف النبي؟ النبي لا يفهم أنه لم يكن داعية في قومه ولم يأمر ولم يدعو إلى الله عز وجل وتوحيده، ولكن لا تكون له شريعة مستقلة من عند الله، بل هو متبع للرسول الذي كان من قبله. فأنبياء بني إسرائيل عوضت هذه الأمة عنهم بالمحدثين، ومن أشهر المحدثين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السائل أيضا سأل عن الأوراق التي يكثر سقوطها أمام المكاتب والمكتبات وأمام الأماكن التي تباع فيها الكتب التي فيها ذكر الله وفيها آيات، ماذا يصنع بها؟ هذه تجمع ويحفظها ويرفعها، إما أن يحرقها وإما أن يدفنها، أو توضع في الحاويات التي كتب عليها للأوراق المحترمة أو لحفظ الأوراق، وهؤلاء يتصرفون بها. أما درسنا فقد بدأ القارئ بقوله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. وهو سبحانه قد جمع إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله. هذا بيان للمنهج الذي رسمه الله في كتابه لإثبات أسمائه وصفاته، وهو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون في هذا الباب المهم، فإنه مزلة أقدام، فإنه سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، أي في جميع أسمائه وصفاته، بين النفي والإثبات، وهو نفي ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص، كنفي الند والشريك والسنة والنوم والموت واللغوب. وأما الإثبات فهو إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله، كقول تبارك وتعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وغير ذلك مما سيذكره المؤلف رحمه الله من نماذج فيما يأتي. وقوله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي لا ميل لهم ولا انحراف عن ذلك، بل هم مقتفون آثارهم مستضيئون بأنوارهم، ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به، فإن الرسل قد قرروا ذلك الأصل العظيم. وأما أعداء الرسل فإنهم قد عدلوا عن ذلك. وقوله: فإنه صراط مستقيم، فإنه الصراط المستقيم، تعليل لقوله فلا عدول لأهل السنة، أي لأن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا تتعدد فيه ولا تعدد فيه ولا انقسام، وهو المذكور في قول تبارك وتعالى في أم الكتاب في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وقوله في الآية في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو الذي ندعو الله في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا إليه، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أي أن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون في الاعتقاد وغيره وسلكه أهل السنة والجماعة هو صراط الذين أنعم الله عليهم، أي أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام المتصل بسعادة الأبد، وهم الذين أمرنا الله أن ندعوهم أن يهدينا طريقهم، أن ندعوه جل وعلا أن يهدينا طريقهم. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وهم النبيون جمع نبي، وهم الذين اختصهم الله بنبوته ورسالته، وتقدم تعريفهم والتفريق بين النبي والرسول. والصديقون جمع صديق، وهو المبالغ في الصدق والتصديق، أي المبالغ في الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص لله. انظروا إلى صديقية من؟ أبو بكر رضي الله عنه، لما أراد أهل مكة فتنته قالوا: ما تدري ما يقول صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة ونحن نضرب أكباد الإبل الشهور. ماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ أهو قال ذلك؟ قالوا: نعم. أهو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إن قال ذلك فقد صدق. قالوا: كيف؟ قال: أصدقه بأعظم من أمر الأرض، من أعظم من هذا الأمر، أصدقه بخبر السماء أنه ينزل عليه خبر من السماء، فإن هذا من باب أولى. انظروا القياس السليم والصحيح، يعني أصدقه بخبر السماء أفلا أصدقه بمثل هذا؟ فبهذا حاز هذه المنزلة الرفيعة العالية، فهو صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. إذن الصديقون من هم؟ الذين بلغوا مثل هذه الدرجة في الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص لله. الشهداء جمع شهيد، وهو المقتول في سبيل الله، سمي بذلك لأنه مشهود له بالجنة، أو لأن الملائكة ملائكة الرحمة تشهد له. والصالحون جمع صالح، وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. والصراط تارة يضاف إلى الله تعالى كقوله في سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لأنه هو الذي شرعه ونصبه. وتارة يضاف إلى العباد كما في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم سلكوه، وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم تنبيه على الرفيق في هذه الطريق، وأنه هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه، إذا استشعر أن رفقته على هذا الصراط من؟ الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. عرفتم هذا؟ يعني فيه تنبيه على الرفيق في هذا الطريق. فمن يصحب الإنسان إذا استوحش الطريق؟ من تكون به قوته وصبره على طول الطريق وقلة الرفيق. فهذه البشارة أنه طريق الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. ثم أورد الشيخ رحمه الله فيما يأتي نماذج من الكتاب والسنة تشتمل على إثبات أسماء الله وصفاته، وقد قرأ القارئ ما أورده رحمه الله حيث قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألكم سؤال، دائما نسمع هذا الحديث وأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لماذا تعدل ثلث القرآن؟ ها يا شباب، نعم أول رافع اليد، نعم 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 الجواب جله صواب، لأنها يقول شاملة للتوحيد، والإسلام توحيد وعبادة وأحكام وقصص، فهي شاملة لثلث الإسلام. الثلث الأول الذي عليه معول ما يأتي تشمله سورة الإخلاص، يعني هي سورة التوحيد، وسميت الإخلاص لأنها دالة على هذا المعنى، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى الذي يتصف بهذه الصفات، فهي شاملة للتوحيد الذي هو ثلث الإسلام الأول، وما بعده داخل فيه. ويقول المؤلف وقد دخل في هذه الجملة وقد دخل في هذه الجملة أي التي تقدمت، وهي قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأراد رحمه الله هنا أن يورد ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة، وبدأ بسورة الإخلاص لفضلها، وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله، ولأنها تخلص وتخلص قارئها من الشرك، تحرره من الشرك، قارئها الذي يعرف معناها ويعمل بمقتضاها يخلص من الشرك التي تعدل ثلث القرآن، أي تساوي ثلث القرآن، وذلك لأن معاني القرآن كما قال زميلكم ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام، توحيد وقصص وأحكام. وهذه السورة فيها صفة الرحمن فهي في التوحيد وحده، فصارت تعدل ثلث القرآن، والدليل على أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر، حيث يقول الله جل شأنه قل أي يا محمد، وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره لم يقل قل. فهمتم يا شباب؟ هذا قل هنا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو أنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره لم يقل قل. قل هو الله أحد، الله أحد أي واحد لا نظير له ولا وزير ولا مثيل ولا شريك، الله الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته، وفيه جمع بين صفات الكمال والذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في جميع حاجاتها، فيه جميع صفات الكمال والذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في جميع حاجاتها ومهامها والأمور التي تهمها مهماتها، لم يلد ولم يولد أي ليس له ولد ولا والد، وفيه الرد على النصارى ومشرك العرب الذين نسبوا لله الولد، ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. والشاهد من هذه السورة أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات في فقوله الله أحد الله الصمد إثبات، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح، هذا فضل عظيم وحرز متين نحتاج إليه في حياتنا وهي بشارة من البشارات العظيمة لهذه الأمة، كان عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصلح. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، أي ودخل في الجملة السابقة ما وصف الله به نفسه الكريمة في أعظم آية. والآيات في اللغة العلامات، والمراد بها هنا طائفة من كلمات القرآن متميزة عن غيرها بفاصلة، وتسمى هذه الآية التي أوردها هنا آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. والدليل على أنها أعظم آية في القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا. انظروا إلى أدب التعلم والتعليم. هذا الصحابي الذي رزقه الله ما رزقه من العلم بشهادة الصادق المصدوق، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالحق: أي وفي كتاب؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنأك العلم يا أبا المنذر، ليهنأك العلم أبا المنذر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الفضل على لسان هذا الصحابي الجليل. وهذا هو الصحابي الجليل يتأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه عالم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يردد عليه السؤال ثم يجيب بأدب جم فيقول: ليهنأك العلم أبا المنذر. وسبب كونها أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به، فقوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. وما سواه فعباداته من أفضل البعض. الحي أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء إليه. القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. وقد ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، وحتى لا يسأل سائل يقول: إيش درجة الحديث؟ نقول: الحديث حسنه الإمام المحدث العلامة الألباني رحمه الله، وقال إسناده حسن. الحي القيوم هو في الحديث الاسم الأعظم. ليش ورد في الحديث أن الاسم الأعظم الحي القيوم؟ تأملوا معنى الحي ومعنى القيوم. الحي لدلالته على الصفات الذاتية، ودلالة القيوم على الصفات الفعلية، فهو قيوم على خلقه وعلى ملكه جل وعلا، متصف بالحياة، والحياة من صفاته إيش؟ الذاتية. سؤال: ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ يا شباب، ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ ليتأكد لك حق الجائزة. نعم، أجب. هذا معنى هذا أجاب وله جائزة، نريد أن نكملها. نعم. بذاته لا تنفك عنه، لا تنفك عنه ذاتية ملازمة للذات الإلهية، لو أنها جردت منها لكانت لا تستحق العبادة. الذاتية صفات ذاتية ملازمة للذات الإلهية الفعلية، الصفات الفعلية يفعلها متى شاء من فروقها، وقد تكون صفات ذاتية فعلية، قد تكون صفات ذاتية فعلية، تكون أو لا تكون، من يجيب؟ نعم، هات صفة الكلام، نعم مثل صفة الكلام، وهي المسألة التي زلقت فيها طوائف أهل الكلام عامة، يتكلم ما شاء وكيف شاء، ينزل ربنا فيقول، يتكلم، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويتكلم، وتكلم في الأزل، فقال جل وعلا. إذن هذه زميلكم استحق الجائزة مرتين، هذا زميلكم القريب، هذا يأخذ الجائزة مبكرة حتى لا ننسى. نعم، إذن هذه الحي القيوم، قالوا أنه وردت أحاديث تدل على أنه الاسم الأعظم، وقلنا أن أهل العلم قالوا لأن الحي دال على الصفات الذاتية والقيوم على الصفات الفعلية، فالصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين، ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة، وهي النعاس الخفيف الذي يكون في العين ولا يكون في القلب، وهو نوم خفيف يكون في العين فقط، والنوم أقوى من السنة، وهو أخو الموت، ولذلك رفع القلم عن إيش؟ عن النائم حتى يستيقظ. النوم العميق هو أخو الموت، ويكون في القلب، ويكون في القلب. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، فهو يملك العالم العلوي والعالم السفلي. من ذا الذي، أي لا أحد يشفع عنده، الشفاعة مشتقة من إيش؟ من الشفع، وهو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فيصيره شفعا بعد أن كان وترا، والشفاعة سؤال الخير للغير. إيش معنى الشفاعة؟ الشفاعة يقول اشفع لي عند فلان، أي اسأل لي خيرا يكون سببا فيه فلان، سؤال الخير للغير. بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوب وجرائم بعض المسلمين، لكنها ملك لله سبحانه، فلا تكون إلا بإذنه، أي بأمره، وذلك لكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعة عنده لأحد إلا بعد أن يأذن له جل وعلا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة، فلا يخفى عليه منها شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إياه، على ألسنة رسله وبطريق وأسباب متنوعة. إذن العباد لا يعلمون شيئا من علم الغيب إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. يقول في شأنه صلى الله عليه وسلم: قل، والخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. قل: لو كنت أعلم الغيب إيش لاستكثرت من الخير. فالبشر لا يعلمون من الخير إلا ما علمهم الله. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه سبحانه قيل إنه العرش وقيل إنه غيره، فقد ورد أنه موضع القدمين. وهو كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يشق عليه ولا يثقله حفظ العالم العلوي والسفلي لكمال قدرته وقوته جل وعلا. وهو العلي، أي له العلو المطلق، علو الذات، بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش استوى. وعلو القدر، فله كل صفات الكمال ونعوت الجلال. وعلو القهر، فهو القادر على كل شيء، المتصرف في كل شيء، لا يمتنع عليه شيء. العظيم الذي له جميع صفات العظمة وله التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين، فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني أن تكون أعظم آية في القرآن، وأن تحفظ قارئها من شرور الشيطان. والشاهد منها أن الله جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فقد تضمنت إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله. ففي قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو، نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له وإثباتها له. وفي قوله: الحي القيوم، إثبات الحياة والقيومية له. وفي قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم عنه. وفي قوله: له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات ملكيته الكاملة للعالمين العلوي والسفلي. وفي قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نفي الشفاعة عنده بغير إذنه لكمال عظمته وغناه عن خلقه، وهو سبحانه وتعالى الغني ونحن الفقراء. وفي قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات كمال علمه بكل شيء ماضيا أو مستقبلا. وفي قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بيان حاجة الخلق إليه وإثبات غناه عنهم. وفي قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات كرسيه وإثبات كمال عظمته وجلاله. وأيضا بيان صغر المخلوقات بالنسبة إليه. وفي قوله: ولا يؤوده حفظهما، نفي العجز والتعب عنه سبحانه. وفي قوله: وهو العلي العظيم، إثبات العلو والعظمة له سبحانه. وقول المصنف رحمه الله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى ختم الآية، فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح الحديث. والشيطان يطلق على كل متمرد عات من الجن والإنس، من شطن إذا بعد سمي بذلك لبعده من رحمة الله، ومن شاط يشيط إذا اشتد. وقول سبحانه هو الأول والآخر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم. يقول الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته. قوله هذا يبين الفروق العظيمة بين الصفات المنسوبة لله وبين الصفات المنسوبة لخلقه. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذا في سورة الحديد، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بهذا التفسير المختصر الواضح. وفي هذه الأسماء المباركة إحاطته سبحانه من كل وجه، ففي اسمه الأول والآخر إحاطته الزمانية، وفي اسمه الظاهر والباطن إحاطته المكانية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه، فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء ما علا منه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة، وهذا قرب الإحاطة العامة. لا يعزب عنه جل وعلا شيء في الأرض ولا في السماء. قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، أي قد أحاط علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والعالم السفلي، ومن الظواهر والبواطن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والشاهد من الآية الكريمة إثبات هذه الأسماء الكريمة لله المقتضية الإحاطة بكل شيء زمانا ومكانا واطلاعا وتقديرا وتدبيرا، تقدس وتعالى علوا كبيرا. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت في سورة الفرقان، وهو الحكيم الخبير في سورة سبأ، وتوكل على الحي الذي لا يموت أبدا، أي فوض أمورك إليه. فالتوكل لغة التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان، أي فوضته، ومعناه شرعا اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، والتوكل على الله نوع من أنواع العبادات وهو واجب ولا ينافي الأخذ بالأسباب، بل يتفق معه تماما. وخص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في تحصيل المصالح، ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك درج على الألسن الدوام لله، ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه وتعالى. وأما الإحياء والمنقطع حياتهم بالموت، فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكلون عليهم. إذا مات هؤلاء الأحياء الذين انقطعت حياتهم بهادم اللذات ومفرق الجماعات الذي هو آت، ضاع من توكلوا لهم أو عليهم. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى ونفي الموت عنه، ففيها الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله تعالى. وقوله وهو الحكيم له معنيان، أحدهما أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة، والثاني أنه المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها، فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره. لم يخلق شيئا عبثا، ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة. الخبير من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها. يقال خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته، فهو سبحانه الخبير، أي الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياه كما أحاط بظواهرها. إذن لفظ الحكيم له إيش؟ له معنيان. المعنى الأول الحاكم بين خلقه بأمره الكوني والشرعي، والمعنى الثاني المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها. والشاهد من الآية أن فيها إثبات اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، الحكيم الخبير، وهما يتضمنان صفتين من صفاته، وهما الحكمة والخبرة. الحكمة والخبرة التي نعلم معناها في حياتنا، يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك، وما يخرج منها، أي من الأرض من النبات والمعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء، أي من المطر والملائكة وغير ذلك، وما يعرج فيها، أي يصعد في السماء من ملائكة وأعمال وغير ذلك. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات علم الله سبحانه المحيط بكل شيء، وقوله وعنده مفاتح الغيب، أي عنده وحده خزائن الغيب أو ما يتوصل به إلى علمه لا يعلمها إلا هو، فمن ادعى علم شيء منها فقد كفر. وقد ورد تفسير مفاتح الغيب في الحديث الذي رواه ابن عمر كما في الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هناك من يخلط بين واقع الحياة ويبهر بما فتح علينا من العلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، خاصة ممن تأثروا بمدارس العقل، المدارس العقلية، وما أكثرهم في عالمنا الإسلامي. ولا بد أن يعلم هذا المسلم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياه إلى الحق والهدى، وأن يلهمنا وإياهم رشدنا، أننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا. يعني على ما وصل له البشر إلى يومنا هذا ما وصلوا إلى ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في محكم التنزيل من قدرة ذلك المخلوق الذي عنده علم من الكتاب أن يأتي بعرش ملكة اليمن إلى أرض فلسطين بتلك المدة الوجيزة ويستقر أمامها وتنظر إليه وتسأل، ولاستبعادها أن ينقل بهذه السرعة قالت كأنه هو. وما أوتينا من العلوم ما وصل إلى الآن إلى مثل هذه القدرة، ولأن سلف هذه الأمة أهل صدق وإيمان وتحري للحق، لما وردت عليهم أمارات الساعة وأنها لا تقوم الساعة حتى يأكل أهل المدينة فاكهة الشام تعجبوا في ذلك الوقت، لأنها لا تأتيهم إلا جافة، فقالوا إنها تجفف ويؤتى بها فتؤكل في المدينة، وقالوا إن الله يصلح أرض المدينة فتؤتى ببذور فاكهة الشام فتزرع فتصلح في المدينة، وما تصوروا أننا نصل إلى هذا الحال، أننا يؤتى لنا بالطعام الساخن من وراء الصين الذي ضرب به صلى الله عليه وسلم المثل في طلب العلم، اطلب العلم ولو في الصين. الآن تأتينا الفاكهة من وراء الصين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت أمارات الساعة الكبرى بعد، فنعلم أنه فوق كل ذي علم عليم. وهذه التقنيات التي فتن بها كثير من الخلق، لو قيل قبل 50 سنة أو 40 سنة أنك تتكلم مع إنسان صوت وصورة من أقصى بلاد الدنيا أو حتى من كوكب آخر أو من الفضاء لا ظنوا أن ذلك ضرب من الخيال أو السحر أو غير ذلك، أصبح حقيقة. ولذلك نقول دائما وفوق كل ذي علم عليم، وإننا ما أوتينا من أبواب العلم إلا قليلا. فهذا الإيمان الذي يكون في قلوب الرجال أمثال الجبال، ويعلم ما في البر أي اليابس المعمور والقفار من السكان والنبات والدواب وغير ذلك، والبحر أي يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك، وما تسقط من ورقة أي من أشجار البر والبحر وغير ذلك إلا يعلمها، أي يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانه، ولا حبة في ظلمات الأرض أي ولا تكون حبة في الأمكنة المظلمة أو في بطن الأرض ولا رطب ولا يابس من جميع الموجودات عموم بعد خصوص إلا في كتاب مبين، أي لا يحصل شيء من ذلك إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. وجه الشاهد من الآية أن فيها إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن علمه محيط بكل شيء، وفيها إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ أن كل شيء خلقناه بقدر، كما في صحيح مسلم أن الله قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله يعلم عالم به، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره، فيعلم سبحانه في أي يوم تحمل الأنثى، وفي أي يوم تضع، ونوع حملها هل هو ذكر أو أنثى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. اللام متعلقة بقول تبارك وتعالى خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، أي فعل ذلك لتعلموا كمال قدرته، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولتعلموا إحاطة علمه بالأشياء، فلا يخرج عن علمه شيء منها كائنا ما كان. وعلما منصوب على التمييز أو على المصدرية، لأن أحاط بمعنى علما، والشاهد في الآيتين أن فيهما إثبات علم الله المحيط بكل شيء، وإثبات قدرته على كل شيء. وقوله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق، أي لا رازق غيره، الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فهو كثير الرزق واسعه، فلا تعبدوا غيره، ذو القوة أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف، المتين أي البالغ في القوة والقدرة نهايتهما، فلا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب ولا متانة ولا تعب، لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. والمتانة معناها الشدة والقوة، والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات اسمه الرزاق ووصفه بالقوة التامة التي لا يعتريها ضعف ولا تعب سبحانه وتعالى. وفيها الاستدلال على وجوب عبادته وحده لا شريك له، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في سورة الشورى إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا في سورة النساء ليس كمثله شيء. أول الآية قوله فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له، وهو السميع الذي يسمع جميع الأصوات، البصير الذي يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب. فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع، وتهشم بها رؤوسا من الضلالة، وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين، ولا سيما إذا ضممت إليه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: إن الله نعما، قبله قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعما من ألفاظ المدح، وما قيل نكرة موصوفة، كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، وقيل إنما موصولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به، وقوله يعظكم أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، وقوله إن الله كان سميعا بصيرا أي أنه سبحانه سميع لما تقولون بصير بما تفعلون. ولو تأملنا هذا الشاهد الذي ردده العلماء عبر تاريخ هذه الأمة، السميع البصير، نجد أن في الآية استشهاد بأشرف ما يكون في الإنسان، أشرف ما يكون في الإنسان هذا الرأس وما حوى، فيه إيش؟ فيه اللسان الذي تستأمنه جميع الأعضاء. أمين؟ أمينك على إيش؟ على جميع الأعضاء. الأمين هنا إن السمع والبصر والفؤاد، المعبر عن الفؤاد. لماذا كانت صفة السمع والبصر هي التي أخذت كشاهد على صفات الباري جل وعلا في الآية؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأنها في أعلى مقامات الإنسان، في أعلى مكان في جسم الإنسان، فهي دالة على إيش؟ على أن للباري جل وعلا أعلى ما يكون من هذه الصفات التي هي بالنسبة لي أنا وأنت صفات كمال، فهو سميع بصير، وهذه الصفات في أعلى المقامات عندنا، ووضعت عليها أعظم الجوائز. من أخذت إيش؟ حبيبتي، ها؟ إيش وصبر إيش؟ ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الرأس فيه أمور عظيمة جدا، ولذلك هو أعظم ما في الإنسان. فأخذت هذه الصفات دلالة على أن للباري جل وعلا أعلى ما يكون من صفات الكمال التي هي للمخلوقات، الكمال المطلق. فالمتأمل لها يرى أن الاختيار عظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.